الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، يقول ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إن ربنا جل وعلا يرد على أولئك الذين يظنون أن أهل الإيمان يمكن أن يلتحقوا بركب الإيمان، ثم يظن بعضهم أنه لا ابتلاء ولا امتحان ولا اختبار. يرد الله جل وعلا على من يظن هذا الظن، ويبين سبحانه أنه لا بد من الابتلاء، لا بد من الفتنة. هذه الفتنة حتى يتميز الصادق في إيمانه من الكاذب، يتميز الطيب من الخبيث. فإن الدعاوى سهلة، ما أسهل على الأدعياء أن يدعوا. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. إن معسكر أهل الإيمان قد يدخل فيه من يتصفون بالخبث، ومن يحملون النفاق والبدع، فلا بد من تصفية صف الإيمان من هؤلاء الخبثاء المنافقين المبتدعة. ولا يتم ذلك إلا بأن يفتنهم الله، أن يبتليهم. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إن الحياة أيها المسلمون من أولها إلى آخرها فتن وابتلاءات، ولا يبتلى المرء بما يحب، وإنما يبتلى بما يريده الله تبارك وتعالى. أنتم في موسم الامتحانات، فهل يمتحنكم أساتذتكم بما تحبون، بما تختارون، بما تميلون إليه من المسائل. إنما رد الامتحان والاختبار إلى المدرس، فهو الذي يختار لك الأسئلة، وهو الذي ينتقي المسائل التي سيسألك فيها، لكي يتميز من يستحق أن يرقى إلى مستوى أعلى ومن الذي لا يستحق أن يرقى. فأنتم في امتحان، وكذلك أنتم في دنياكم في امتحان، ولله المثل الأعلى. لا يمكن أن يظل المؤمنون دون أن تعرض عليهم الفتن، وإن الفتن في آخر الزمان تزداد، لأنه قد شاب الزمان. وإذا شاب المرء فإنه تكثر عليه الأعراض والأمراض، وكذلك نحن في آخر الزمان، فتكثر الفتن وتكثر الابتلاءات أكثر من أي وقت مضى. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم: إن هذه الأمة جعلت عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها فتن وأمور تنكرونها، فتن يرقق بعضها بعضا. أي تأتي الفتنة التالية فتصير الفتنة السابقة بالنسبة لها رقيقة يسيرة، فكل فتنة تأتي تكون أعظم من التي سبقتها. تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تجيء فيقول: هذه هذه، إلى آخر الحديث. اقرأوا الحديث وبقيته إلى طلبة العلم. إن فتن آخر الزمان فتن متنوعة متلونة، بعضها من مصدر داخلي، وبعضها من عذر خارجي، وكلها فتن يبتلي الله أمة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بها. كان عليه الصلاة والسلام قتال ربه ألا يجعل بأس الأمة بينها، كما في الحديث الذي رواه مسلم. قال عليه الصلاة والسلام: فمنعنيها، أي منعه الله أن يجيبه إلى هذه الخصلة، بمعنى أنه لا بد أن يظل بأس الأمة بينها ابتلاء وامتحانا وفتنة، فهذا هو مقتضى طبيعة هذه الحياة التي خلق الناس لكي يبتلوا فيها. وفي الحديث الآخر الذي رواه الإمام مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرداد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. في هذا الحديث بيان كيفية نزول الفتن المتنوعة على القلوب، وأنها كثيرة كأعواد الحصير، ما أكثر أعواد الحصير. تفرز هذه الفتن كما تفرز أعواد الحصير وتعرض على القلوب، والقلوب منها ما يتبع الهوى ويتشرب الفتنة، فيضل بسبب عدم الاهتداء بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتصير الفتنة في حقه فتنة له عن الدين. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، أي أن تصيبهم فتنة عن الدين بسبب مخالفتهم للأمر الشرعي، أو يصيبهم عذاب أليم. فأي قلب أشربها نكتت في قلبه، نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها، بمعنى أنه تدرع وتسلح بالهدى، فلذلك لا يكون قابلا للانتصاف، لا يمتص الضلال، لا يمتص الانحراف، لا يمتص السوء. وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، لا بد أن تترك الفتن آثارا على القلوب، لا بد أن تترك آثارا سلبية أو آثارا إيجابية، لا بد أن ينشق الناس عند كل فتنة، لا بد من التباين عند كل فتنة، لا بد من أن يظهر الخبيث ويظهر الطيب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لا بد من أن تصير القلوب إلى فئتين، فأما القلب الذي ينكر فإنه مع مرور الفتن يصير كله أبيض كالصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، بمعنى أن الله تبارك وتعالى يكرم صاحب هذا القلب، صاحب هذا القلب الطيب يكرمه الله تبارك وتعالى مع كثرة الابتلاءات والفتن والامتحانات، يكرمه فيرزقه نوعا من العصمة، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. أرأيتم إلى الطالب الذي يجتاز امتحان السنوات ثم يجتاز امتحان الدراسات العليا المختلفة، يصير بعد ذلك شخصا مقدما ليس خاضعا للامتحانات ولا للاختبارات، وإن عرضت له أي قضية فعنده الجواب وعنده الرد وعنده البيان. كذلك فإن من نجح في الفتن فإن قلبه يصير أبيض وتصير عنده نوع عصمة، فما ما عرض له في حياته فإن الهدى أمامه، لا تشتبه عليه الأمور ولا ينزلق ولا يمكن أن ينخرط في ركاب الظلام ولا في معسكر الضلال، ولكن هذا إنما يكون بعد معاناة ومكابدة. والقلب الآخر الذي يتشرب الفتن ويمتصها وينخرط في ركابها قلب خبيث لا تزال النكت تتوالى عليه نكت سوداء حتى يصير أسود مربادا أن يكون حاله أن يصاب بالربد. ومعناه ميل البياض إلى السواد، يعني أن هذا القلب لونه يميل إلى السواد يصير أسود عكس الأول كالكوز مجخيا، أي كالكوز المنكوس، الكوز المنكوس لا يبقى فيه شيء. وكذلك هذا القلب الخبيث لا يبقى فيه شيء من الخير. هكذا معاله أنه فتنة بعد فتنة حتى يفتن تماما فيخرج من الدين والعياذ بالله. فهذا هو المصير بعد الفتن المتعاقبة المتتالية. ونحن أيها المسلمون كما ذكرنا في آخر الزمان وما أكثر الفتن، إن المخرج منها هو كتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المخرج. الخلاف أمر كائن بسبب هذه الفتن، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه، ولذلك خلقهم ليبتليهم بأن يختلفوا. فالذين رحم ربه يرجعون إلى المرجعية من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيزول اختلافهم، والذين لا يرجعون ليسوا أهلا لرحمة الله تبارك وتعالى فيشقون في الدنيا وفي الآخرة. يقول الله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. التنازع أمر لا مفر منه، ولكن لكل مشكلة حل، ولا يمكن أن يعجز الإسلام عن حل أي قضية. ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء، لا بد من البحث في كتاب الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هدي الخلفاء الراشدين في منهج السلف الصالح في آثار القرون المفضلة. لا توجد قضية إلا ولها ثوابت، ولن يصلح آخر الأمة إلا بما صلح به أولها. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلا رضوان عند الله جل وعلا إلا لاتباع أولئك السابقين، إلا لاتباع القرون المفضلة. فمن أراد أن ينجو في الفتن فهذا هو السبيل. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث الإرباض بن سارية الذي رواه أحمد وابن ماجه والحاكم وهو حديث صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فسيرى اختلافا كثيرا. ما هو الحل؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين
عضوا عليها بالنواجذ. ليس الحل أيها المسلمون في فكر يستورد من هنا أو هناك، ولا في فكر يؤتى به من شرق أو غرب، وإنما الحل في تراثنا. لقد حكم الإسلام 1400 سنة، لم يعجز المسلمون في حل أي مؤمنة طوال هذه القرون. وإن ظن الجاهلون أن الإسلام قاصر في بعض الجوانب، بعضهم يظن أن الإسلام ليس فيه نظرية سياسية متكاملة ولا نظرية اقتصادية راقية، هكذا يظن لجهله أو لهواه أو لضروره، لأنه لم يدرس العلم الشرعي، لم يتعب في تتبع الآثار، لأنه مبرمج برمجة من الخارج، وإن كان قد لا يشعر بذلك يظن أنه لا حل. والرسول عليه الصلاة والسلام يبين بحسم وجزم أن الحل في الرجوع إلى سنته وإلى سنة الخلفاء الراشدين المهديين. فعليكم بسنتي، هذا هو المخرج من الاختلافات، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. لسنا بحاجة إلى سنن نصنعها نحن، ولا إلى سنن يصنعها غيرنا، ولا سيما إذا كانوا من المغضوب عليهم والضالين. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ماذا يفيد قوله فإن كل محدثة بدعة؟ يفيد عموم البدع في المحدثات، وقلما يوجد شيء يسير فيه الناس في أمور الدين إلا وكانوا محتاجين إلى أن يفحصوه فحصا دقيقا. أيها المسلمون، أيها المؤمنون، هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وهدي القرآن من قبل، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. لا يجوز أن يتهم الكتاب ولا السنة ولا هدي السلف الصالح بالقصور. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أيها المسلمون، إن سمة آخر الزمان كثرة الفتن، وإن سمة آخر الزمان كذلك أن المتمسكين بالحق يقلون، بل وتحدث الغربة، والغربة أن يصير حامل الحق كأنه نكرة في أوساط الناس. وقد ورد من الأحاديث ما يدل على عظم أجر من يتمسك بالحق عند حدوث الضلالات والانحرافات والفتن. أيها المسلمون، إن المرجع كما ذكرنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح، ولكن لا بد لمن يرجع إلى هذه المرجعية أن لا يكون متشبعا سلفا بفكرة معينة. فمن تشبع بفكرة معينة وأراد أن يتلمس لها ما يبررها من هذه المرجعية فقد يضل، وقد يلتبس عليه الأمر، وقد يزير. لا بد أن تقدم على المرجعية بدون فكرة مسبقة، بدون أن تكون صاحب هوى سابق. أما من تبنى هوى سابقا أو فكرة سابقة فقد يجد له من المجتمعات ما يظن أنه يؤيد فكرته، وقد يضل وهو يظن أنه على صواب. لا بد أن تأتي خاليا. أما إذا جئت ممنوعا معبعا فماذا عسى أن يبقى من فراغ لكي يتنزل العدي من الكتاب أو من السنة أو من آثار السلف الصالح على القلب؟ إذا جاء القلب مملوءا متشبعا فأين الفراغ الذي سينزل فيه الهدى؟ لذلك قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله بحكم أو قول أو هوى. لا بد أن يكون الإنسان جاهزا للتلقي، لا أن يكون مهيئا لأسلمة بعض الأفكار أو بعض النظريات يضفي عليها شيئا مما يظن أنه دليل. لا يجوز ذلك. ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة، ذكر الحديث حديث معاذ الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن وقال له: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آل. قال ابن كثير رحمه الله: أخر مرتبة الاجتهاد، فلا يصح أن يجتهد أحد قبل الكتاب والسنة. وإذا كان من المتأخرين فلا بد له من إضافة ثالثة، وهي سنة الخلفاء الراشدين المهديين كما ذكرنا في الحديث. لا بد له من منهج السلف الصالح بعد الكتاب والسنة. أيها المسلمون، فلذلك لا بد لطالب الحق من أن يطلبه ويفارغ من الباطل. تلوثات الباطل. إذا أردت شرابا نقيا فلا بد أن تغسل الكأس أولا. إذا كان الكأس فيه جراثيم أو بقايا عفنة ثم صببت فيه العصير النظيف الطازج فإنه يتلوث بما في الكأس من عفونات. لا بد أن تنقي الكأس أولا. واليوم ما أكثر العفونات حولنا، ما أكثر الضلالات التي تغزونا، فلا بد لنا من النقاء. إذا أردنا أن نتلقى من الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح لا بد أن نخلع كل البقايا والمخلفات، لا بد أن نخلعها جانبا، لا بد من التطهر حتى نتلقى الشيء النظيف، أن نتلقى النور في إناء نظيف. لا بد أن نتوب إلى الله. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أيها المسلمون، لا يجوز أن تظل الخلافات بين المسلمين ولا الانشقاقات ولا الصراعات. إن الإسلام جعل لكل خلاف حلا، لا سيما الخلافات التي تدعم بريح الأمة، التي تمزق شمل الأمة، لأن النزاع يذهب بالقوة، لأن النزاع يذهب بالكيان. فبأي شيء يفرح بعد ذهاب الكيان، بعد انكسار العصا؟ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد. أين نحن من هذا المثل؟ لا يجوز أيها المسلمون أن تظل الشقوق بين المسلمين، وأن تظل الشروخ، وأن تظل التمزقات. لا بد من المبادرة. كلما نزلت فترة تشق صف المسلمين لا بد من المبادرة إلى حلها بالكتاب والسنة وهدي السلف الصالح وإعادة لم الشمل من جديد. لا بد من ذلك، لا بد من التصالح. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. لا يجوز التفرج على الشقاق، بل لا بد من السعي لإزالته. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إذا كان لا يجوز أن يظل الخلاف بين المسلمين والتهاجر لأكثر من ثلاث، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وأفضلهم الذي يبدأ بالسلام. والحديث متفق عليه وعند أبي داود. فمن هجر بعد ثلاث فمات، دخل النار. أيها المسلمون، والأعمال تعرض كل اثنين وكل خميس، فيغفر للمؤمنين إلا لمن كان بينهم تشاحن، يقال: أنظروا هذين حتى يفيئا. وكذلك يطلع الله على عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر له، إلا لمشرك أو مشاحن الذي بينه وبين أخيه شحناء. فالخلافات ترفع المغفرة وترفع القوة وتوجد الوهن وتسبب أفضح الأضرار. أيها المسلمون، لا بد من إصلاح ذات البين، ولا يمكن أن يتم إصلاح ذات البين إلا وفق كتاب الله ووفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عبادك المؤمنين المجاهدين على أعدائك أعداء الدين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم رد أمة الإسلام إلى دينها ردا جميلا. اللهم ارفع عنها ما هي فيه من الفتن يا رب العالمين. اللهم أصلح لهذه الأمة شأنها. اللهم ردها إلى كتابك وإلى سنة نبيك وإلى هدي السلف الصالح. أيها المسلمون، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه فاستهدوا ربكم حتى لا يحال بينكم وبين قلوبكم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. وأقم الصلاة.